بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، يليق بجلال ربنا وعظمته وكماله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد يخاف من لقائه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه ومن واله. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي المشائخ الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء. وأسأل الله العظيم أن يكتب لكم الخطى وأن يوجب بها الحب والرضا، فإن الدنيا فانية وكل ما عليها زائل، ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله، ومن ابتغى ما عند الله أقر الله عينه. والقليل من العبد في معاملته مع الله كثير، كثير عند الله بمنه وفضله وكرمه. فقد تكون الخطوة إلى طاعة وبر موجبة لمحبة الله للعبد محبة لا يسقط بعدها أبدا، وقد تكون الكلمة من محبة الله لا يلقي لها العبد بالا، يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فأسأل الله العظيم أن يجعل أعمالنا مقبولة عنده وهو أهل الفضل والتكريم. أيها الأحبة في الله، إن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة لعلمه سبحانه أن عباده أفقر ما يكونون إلى رحمته. كتب على نفسه الرحمة وقسمها بين خلقه وعباده، فإذا أراد أن يسعد عبدا من عباده ملأ قلبه بالرحمة، ملأ قلبه بالرحمة حتى يعظم خيره ويضاعف أجره وتكفر خطيئته وترفع درجته. إنها الرحمة التي قام عليها الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنها الرحمة التي لا تنزع إلا من شقي. قال يا رسول الله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. إنها الرحمة التي إذا دخلت إلى القلوب اطمأنت وانشرحت، وإلى الخير سابقت وأسرعت، فبما رحمة من الله لنت لهم. من دخلت في قلبه الرحمة صار لين القلب، يهش بطاعة الله ويبش في مرضاة الله، صداقا إلى كل شيء يشتري به رحمة الله. الرحمة أمر غيبي لا يعلمه إلا الله علام الغيوب. الله أعلم كم أسكن في القلوب من رحمته، فإذا أراد سبحانه بعبده خير الدنيا والآخرة جعل حظه من ذلك وافرا. فمن سكنت في قلبه الرحمة رحمه الله في الدنيا ورحمه الله في الآخرة. رحمه الله في الدنيا فلطف به في النكبات، وأحاطه بلطفه ورحمته كما رحم المؤمنين والمؤمنات وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ورحمه الله عند موته فلطف به في السكرات وأحسن له الخاتمة. قال بعض أهل العلم: أشهد أن علمت إنسانا رحيما فساءت خاتمته. فغالبا ما يكون المرحوم الذي ملئ قلبه بالرحمة قرير العين عن ربه حتى في آخر لحظات عمره. إذا أسكن الله الرحمة في قلب عبده رحمه في لحده، ورحمه في قبره، ورحمه في قبره حتى بدعوات المؤمنين والمؤمنات. فكم من الرحماء توطنوا القبور وهم أسراء ما قدموه من القول والعمل، ماتوا وما ماتت مآثرهم، ماتوا وما ماتت مكارمهم، ماتوا وقد أتبعهم الله بصالح الدعوات. فكم من أرملة ترفع كفها إلى الله داعية بالخير لهم، وكم من يتيم ومحروم يسأل الله أن يجعل مضاجعهم مضاجع الروح والريحان والنعيم والجنان. إنها الرحمة التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها وأن يكون من أهلها. وأحوج الناس إلى رحمتك، أحوج الناس إلى الرحمة العصاة والمذنبون، ولكنهم يحتاجون إلى رحمة التوجيه والهداية إلى طاعة الله. فإن الإسلام رحمة، والهداية والالتزام رحمة. تنتظر أمم منك أن تدلهم عليها، وأن تهديهم بإذن الله إليها، وأن تأخذ بمجامع قلوبهم إلى الله فتحببهم في طاعة الله ومرضاة الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. هذا الالتزام وهذه الاستقامة وهذه الهداية رحمة منحها الله لك. فإذا أردت أن ترحم بها عباده رحمك الله عز وجل وبارك لك فيها. فما دعيت إلى هدى إلا كان لك أجره، وأجر من عمل به بدعوتك إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. الرحمة أفضل ما تكون بالدلالة على الخير. فكم من أناس هدوا إلى سواء السبيل ودلوا إلى المعلم والدليل فأصابوا رحمة الله العظيم الجليل. العصاة والمذنبون وإن أذنبوا وأخطأوا لكنهم ينتظرون الكلمة وينتظرون التوجيه، والله يعينك ويسددك ويلهمك ويوفقك. ومن كان لله كان الله له. فقد تتكلم بالكلمة داعيا إلى رحمة الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. قد تمر على العاصي وهو في غفلته وشهوته وسكرته فتوقظه من الغفلة وتنبهه من المنام وتأخذ بمجامع قلبه إلى الله فتقول له: اتق الله واعلم أنك صائر إلى الله وأن الله سائلك ومحاسبك ومجازيك. فترعد فرائصه من خشية الله. قد تخرج هذه الكلمة منك لا تلقي لها بالا ويكتب الله عز وجل بها رضوانه. أحوج ما يكون الإنسان، أحوج الناس إلى رحمتك أقرب الناس منك وأولى الناس بذلك الوالدان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا دخل على أمه قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحمة الله أمي كما ربيتني صغيرا. فكانت تقول له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، رحمك الله يا بني كما بررتني كبيرة. فأحوج الناس إلى رحمتك الوالدان، قضاء حوائجهما والسعي في تفريج الكربات عنهما وإدخال السرور عليهما، حتى قال العلماء: من الرحمة أن لا تظهر إليهما أن لا تظهر لهما ما أنت فيه من الشجا والحزن. فإذا كنت مهموما محزونا فعليك أن تحرص كل الحرص ألا يرى منك الحزن وألا يرى منك الألم، فإنهما يتألمان أشد من ألمك. الرحمة بالوالدين تكون بقضاء الحوائج في الدنيا وكثرة الدعاء لهما في الآخرة. فإذا كانا أمواتا فإنهما أحوج ما يكونان إلى دعوة صالحة منك، أن تسأل الله أن يسبغ عليهما شآبيب الرحمات، وأن يجعل القبور لهما رياضا من رياض الجنات. فتلك رحمة أودعها الله في قلوب الأبناء والبنات. لو أن الإنسان سبق والديه فمات قبلهما لتفطر القلب من الوالدين وللهجت الألسنة صباح ومساء بالترحم عليه. الوالدان أحوج الناس إلى رحمتك، ومن أحوج الناس إلى رحمتك أبناؤك وبناتك. إدخال السرور على الأبناء والبنات واللطف بهم والتيسير لهم وإدخال السرور عليهم من أجل ما تشترى به رحمة الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصت عليه عائشة رضي الله عنها أن امرأة دخلت عليها ومعها بنتان، فاستطعمت أم المؤمنين فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ثم أخذت الثالثة تريد أكلها فاستطعمتها 1 البنتين فأطعمتها، فعجبت أم المؤمنين رضي الله عنها من صنيعها. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصت عليه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. الرحمة بالأبناء والبنات حسنة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأدبهن فأحسن تأديبهن ورباهن فأحسن تربيتهن إلا كن له سترا من النار. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إمام الرحماء بولده صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت عنه أنه كان يقبل الحسن والحسين، فدخل عليه الأقرع فقال: إنني 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ توفي ابنه إبراهيم ففاضت عيناه من الدم صلى الله عليه وسلم، فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فمن أراد أن يكون رحيما فليبدأ بأولاده وليبدأ بأهله وزوجه. فإن الرحمة بالأقربين من أعظم الحسنات ومن أجل الطاعات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فيتفقد الإنسان حوائج الإخوان والأخوات ويدخل السرور عليهم ابتغاء رحمة الله، لا من باب القرابة ولكن من باب الطاعة والقربة والمحبة واشتراء مرضاة الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن صدقة القريب: إنها صدقة وصلة. فكل ما تقدمه إلى إخوانك وأخواتك وقرابتك مما تشترى به رحمة الله، كل ذلك إن تكون الرحمة أسكنها الله في قلبك. وكم من أناس هدوا إلى سواء السبيل ولكنهم في غفلة عن حقوق الإخوان والأخوات. لقد تجد الإنسان حليما رحيما بالغرباء ولكنه فظ غليظ بالأقرباء. فأول ما يبدأ الإنسان بقرابته من أهله وولده ووالديه وإخوانه وأخواته. فإذا انطلق المسلم من بيته حليما رحيما فتح الله له أبواب الرحمة مع المؤمنين والمؤمنات. من ابتدأ ببيته فكان والدا رحيما وكان أخا رحيما وكان كذلك ابنا رحيما بوالديه، فتح الله له أبواب الرحمة مع المؤمنين والمؤمنات. والله تعالى ييسر لليسرى، من أعان على ذلك من أعان نفسه على ذلك. فينبغي للمسلم أن يبدأ بعد قرابة، أن يبدأ أول ما يبدأ بالقرابة. فإذا وفق الله لرحمة الأقرباء نظر الإنسان إلى أحوج الناس للرحمة. وقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الإحسان إلى الضعفاء وإدخال السرور عليهم. وكما أن المسلم يرجو رحمة الله في سجوده وركوعه، فإنه يشتري رحمة الله في اللطف والإحسان بضعفة المسلمين. ابتلى الله الأغنياء بالفقراء، وابتلى الله الأقوياء بالضعفاء، ورفع درجات بعضهم على بعض ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فالسعيد العاقل من يزيد من تزيده نعمة الله تواضعا لعباد الله، من تزيده نعمة الله توطئة للكنف لعباد الله وإماء الله. يشتري رحمة الله في الإحسان إلى الضعفاء والفقراء والبؤساء، فيكفف دموع اليتامى ويجبر قلوب الأرامل والثكالى، يشتري بذلك رحمة الله. أجر عن علي زين العابدين رحمه الله أنه كان إذا جن عليه الليل حمل الطعام على ظهره إلى بيوت الأرامل والأيتام. وكان إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين، ومع ذلك تواضع لله عز وجل، لعلمه أن الله يحب منه تلك الخطوة، ولعلمه أن جبر تلك القلوب يجبر الله به كسر العبد في الدنيا والآخرة. فخرج رحمه الله في الظلام بعيدا عن الرياء والسمعة والثناء، يشتري بذلك رحمة الله سبحانه. فلما توفي رحمه الله فقدت تلك البيوت من كان يقرع عليهم في جوف الليل. في بعض الروايات كان ما يقرب من 30 بيتا من ضعفة المسلمين كان يمشي إليها بخطواته. فمات رحمه الله وما ماتت تلك الخطى، وسيراها بين عينيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المشي إلى الضعفاء والمشي إلى البؤساء له لذة يعرفها من يعرفها. المشي إلى المحرومين ونحوهم من البائسين له رحمة يجدها من وجدها. فهؤلاء الأئمة الأخيار الصفوة الأبرار عرفوا مقدار المعاملة مع الله، فاختاروا لنهارهم العلم والعمل، واختاروا لليلهم جبر القلوب المكسورة وإدخال السرور عليها. فلما أرادوا أن يكفنوه أن يغسلوه رحمه الله خلعوا ثيابه، فوجدوا ظهره متشحطا من كثرة ما حمل عليه من الطعام. رحمه الله برحمته الواسعة، كانوا أئمة في الإحسان وجبر القلوب. قد تمر على أرملة في ليلة ظلماء قد لا يكون عندها الطعام، وهي في شدة الحاجة وشدة المسغبة، فتصيبها برحمة فاقك الله عز وجل بها من طعام أو مال، فتقف حائرة لا تدري ما الذي تقدمه لك، فلا تجد إلا أن ترفع كفها إلى الله داعية لك بخير الدنيا والآخرة، فترجع إلى بيتك قرير العلم عن الله تقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جبر مثل هذه القروب القلوب وإدخال السرور عليها عظيم عند الله سبحانه. مرت بغي من بغايا بني إسرائيل على كلب أراد الله أن يرحمها، فرأته في شدة العطش والهاجرة يلهث الثرى، فنزلت فملأت موقها من الركية من البئر وسقت الكلب. في رواية فشكر الله لها، أي أن الله أعظم منها هذه الرحمة فغفر لها ذنوبها. وفي رواية فشكر الله لها، أي أن الكلب وقف حائرا لا يدري كيف يجازيها، فاتجه إلى الله جل جلاله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا، فشكر الله، أي سأل الله أن يشكرها، فغفر الله لها ذنوبها. الله أكبر، لن تجد ألذ من ساعة بعد الإيمان بالله عز وجل وحلاوة مناجاته مثل ساعة تحس فيها أنك أدخلت السرور فيها على محزون، أو نفست كربة مكروب، أو قضيت دينا عن مديون، تشتت ذهنه وعظم همه وغمه، فأصابه ظل النهار وهم الليل، فجئت بكل عزيمة إيمانية صادقة، والله مطلع على قلبك، وأنت ماض إليه تشتري رحمة الله، أنك لا تريد ثناء ولا سمعة ولا رياء، ولكن تريده سبحانه، فيعظم الله لك الثواب والأجر. إنها رحمات وفق الله لها من أحب، أعطى الله الدنيا لمن أحب ومن كره، ولم يعط الدين والرحمة إلا لمن أحب. فالإحسان إلى الناس خاصة الضعفاء والبؤساء أمر عظيم. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى الأرملة والقيام على حوائجها ينزل صاحبه منزلة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. وكان بعض العلماء يفضل السعي في قضاء حوائج المسلمين، حتى إن بعض أئمة السلف كان يفضل قضاء حاجة الأرملة على الاعتكاف في المسجد، لأنها إذا سألت ربها وابتهلت إلى خالقها سألت من قلب ودعت بصدق، فينال الإنسان بهذه الدعوة خير الدنيا والآخرة. أيها الأحبة في الله، أحوج الناس من الضعفاء الأيتام واليتيم قد انكسر قلبه بفراق أبيه، اليتيم منكسر القلب بفراق أبيه، فهناك يتيم لا يعرف أباه البتة، وهناك يتيم عاش مع أبيه أجمل اللحظات وقضى معه أفضل الساعات، وإذا به فجأة يختبئ عنه إذ صار في عداد الأموات، فأصبح منكسر القلب مهموما محزونا، يمضي مع الناس فيرى كل ابن مع أبيه يمسح عليه ويحسن إليه، ويقف وحيدا فريدا كأنه يسائل أين أباه وأين الرحمة التي أسدى إليه وأولاه. ولذلك إذا أراد الله بعبده الرحمة جاء إلى مثل هذا فمسح على رأسه وجبر قلبه وأحسن إليه بالقول والعمل. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فلليتيم حق ينبغي أن يحفظ، والله من فوق سبع سماوات يخاطب أفضل عباده وأشرفهم منزلة عنده، فيقول له: أما اليتيم فلا تقهر، فلا تقهر. يقول العلماء: أعظم ما يكون القهر لليتيم إذا جاء في شدة الحاجة والمسغبة منكسر القلب مهموما محزونا، فصفعته على وجهه فخيبت أمله. أصعب ما يكون لليتيم إذا جاء في شدة الحاجة والضيق إليك ملتجئا إليك بعد الله سبحانه أن تفرج كربته وأن تحسن إليه، والأمل منعقد بك وإذا بك تخيب عمله. لا قدر الله، إذا بذلك الإنسان يخيب عمله ويرده، فذلك من أعظم ما يكون من القهر، وهو قادر على أن يقوم بحاجته. وعلى المسلم أن يعلم أن الله تعالى لا يمكن أن يوفق للخير إلا من أحب. ولذلك قال العلماء إن السعي في حوائج الناس لا يكون إلا بقوة من الإيمان ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. لن تجد إنسانا حريصا على إسداء الخير إلى الناس وتفريج كرباتهم والعطف عليهم وإدخال السرور عليهم إلا مؤمن يرجو الله والدار الآخرة. فمن أعظم الأسباب التي تعين على الرحمة وتيسر للإنسان طريقها، من أعظم الأسباب وأجلها، قراءة كتاب الله جل جلاله. قال العلماء إن الرحمة لا تدخل إلى قلب قاسٍ، والقلوب لا تلين إلا بكلام الله، ولا تنكسر إلا بوعد الله ووعيده وتخويفه وتهديده. فمن أكثر تلاوة القرآن وأكثر من تدبر القرآن كسر الله قلبه ودخلت فيه الرحمة. كذلك من الأسباب التي تعين على رحمة الضعفاء تذكر الآخرة، فإن العبد إذا تذكر مشاهد الآخرة وصور نفسه كأنه قائم بين يدي الله تجادل عنه حسنته، وتقف ويقف بين يدي الله عز وجل وقد نشر له ديوانه وبدت له أقواله وأفعاله، إذا تصور مثل هذه المواقف قادته إلى الله وحببت إلى قلبه الخير وجعلت أشجانه وأحزانه كلها في طاعة الله ومرضاة الله. من أعظم الأسباب التي تعين على الرحمة قراءة سيرة السلف الصالح الأئمة المهديين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، قراءة سيرهم والوقوف عند ما كانوا عليه من الأخلاق الجميلة والآداب الكريمة، كل ذلك يحرك القلوب إلى الرحمة ويجعل فيها شوقا إلى الإحسان إلى الناس وتفريج كرباتهم. وقل أن تجلس في مجلس فيذكر فيه كريم بكرمه أو يذكر فيه المحسن بإحسانه إلا خشع قلبه. فسير الرجال وسير الصالحين وسير الأخيار تحرك قلوبا للخير. والله تعالى يقول في كتابه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاده. فالله يثبت قلوب الصالحين على الصلاح والبر، ما سمعوا بأمر صالح وما سمعوا بسيرة عبد صالح. نسأل الله العظيم أن يجعل لنا ولكم في ذلك أوثر العظة والعبرة. كذلك أيضا مما يحرك القلوب إلى الرحمة والإحسان إلى الناس معاشرة الرحماء. فانظر في إخوانك وخلانك، فمن وجدت فيه الرحمة وفيه رقة القلب وسرعة الاستجابة لله فاجعله أقرب الناس منك، فإن الأخلاق تعدي. فإذا عاشر العبد الصالحين أحس أنه في شوق للرحمة وأحس أنه في شوق للإحسان إلى الناس، ودعاه ذلك إلى التشبه بالأخيار. فكم من قرين اقترن بقرين كان من أقسى الناس قلبا لان قلبه بصحبة الصالحين. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أشد الناس قلبا وأعظمهم صلابة رضي الله عنه وأرضاه، فلما كسر الله قلبه بالإسلام كان من أرحم الناس بالمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فالإنسان إذا عاشر الصالحين، لما عاشر رضي الله عنه وأرضاه رسول الأمة وإمام الرحماء تأثر، حتى قال العلماء رحمهم الله: كان أرحم الناس بالناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها يأتيها عطاؤها من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عن الجميع، وهي صائمة 30,000 درهم وهي في أشد الحاجة، فتوزعها على الفقراء إلى فلان وآل فلان وبيت فلان، ولم تبق منها شيئا حتى غابت عليها الشمس، فالتمست طعاما تفطر عليه فلم تجد. الله أكبر، الله أكبر. إذا نزع الله الدنيا من قلب عبده وملأها آخرة فصارت أشجان الإنسان وأحزان وهموم كلها لله سبحانه. أثر عن الحسن أنه خرج من ماله 2 مرات لله عز وجل، وخرج عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، خرج هذا الإمام من التابعين، خرج عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وعن أبيه، خرج إلى الجهاد في سبيل الله، فأعد فرسه وفيه 1000 دينار نفقته للجهاد، وعليه عدته وزاده، فجاءه رجل يبكي وقال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن سبيل منقطع، قال: دونك الفرس بما عليه. وجاء رجل إلى عرابة كان من الأجوار ومن الأخيار ومن أهل البر والإحسان: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة بن يمين، كان آية في الإنفاق والجود والكرم. جاءه رجل وقال: كان عرابة في آخر عمره فقيرا، أصابه العمى فكف بصره، رحمه الله برحمته الواسعة. جاءه رجل فقير مبقع فقال له: يا عرابة، وهو ماض إلى المسجد الحرام يتوكع على العبدين، عبدين من عبيده، آخر ما يملك، فقال: يا عرابة، ابن سبيل منقطع، قال: دونك العبدين. قال: إنما أردت أن أختبرك، قال: إذا لم تأخذهما فهما حران لوجه الله. ثم رجع يتلمس البيت ويتلمس الجدار، رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا أئمة ومشاعل خير وبر، ولا زال الخير في الناس. أثر عن بعض من سلف أنه كان محسنا كريما لا يسمع بأرملة إلا تفطر قلبه على الإحسان إليها، ولا يسمع بأيتام إلا غشيهم وزارهم وأدخل السرور عليهم. جاءه خبر أن بطرف المدينة بيت فيه أيتام وهم في شدة الجوع والظمأ، لا يجدون طعاما ولا لباسا في شدة البرد. فقام رحمه الله برحمته الواسعة ودخل إلى خدائه ولبس ثيابا رقيقة، ونادى وكيله الذي يقوم على المال وقال له: لقد بلغني أن بموضع كذا وكذا فقراء وهم أيتام تعولهم أمهم، اذهب إليهم فقد بلغني أنهم لا يجدون الطعام ولا يجدون اللباس والكسوة، فخذ ما شئت من مالي فأطعمهم واكسهم، وإني لابس هذا الثوب الخفيف، كان ثوب الصيف، لابسه حتى أحس البرد الذي يحسه، حتى تأتيني وتخبرني أنك كسوته. يستعجله لأنه إذا رأى أنه في شدة البرد أشفق عليه. فكانوا أئمة خير وكانوا مشاعل طاعة وبر. نسأل الله أن يبلغنا ما بلغوه. أيها الأحبة في الله، الرحمة بالضعفاء لا يقصد بها ثناء الناس ولا مدح الناس، فإذا زكاك الله أغناك عن عباده، وإذا زكاك مولاك أغناك عن خلقه. اجعل أعمالك بينك وبين الله، واجعل صفحات البر والإحسان التي تقدمها للضعفاء والفقراء أكره ما يكون أن يعلم بها أحد، فتراها عين أو تسمع بها أذن، وليكن في قلبك الشعور أن أحب ما يكون عندك أن تعمل هذه الحسنة وتقضي وتسد هذه الخلة، ولا يعلم أحد إلا الله جل جلاله. أولئك الذين يشرون رحمة الله. إذا كان الإنسان يريد الرحمة على أتم وجوهها وأكملها فليخلص لوجه الله، فما كان لله فإنه باق إلى لقاء الله، وما كان لغير الله فإنه يزول بزوال الدنيا. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالكريم الجواد يوم القيامة، فيقول الله له: عبدي، ألم تكن فقيرا فأغنيتك؟ الله أكبر، ما أعظم مشاهد الآخرة، ما أعظمها من ساعة إذا أوقف الله عبده فحاسبه وسأله وذكره نعمته، فقال: عبدي، ألم تكن فقيرا فأغنيتك؟ ألم تكن وضيعا فرفعتك؟ ألم تكن؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت لي؟ ما الذي عملته؟ قال: أنفقت لوجهك، وفعلت، ولم أترك باب خير إلا فعلته. فقال الله: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال فلان جواد وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. أسأل الله السلامة والعافية. اللهم لا تفرحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفرحنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن قلت له صدق، وبررت. فقالت الملائكة صدقت وبررت. ويؤتى بالعبد الصالح فيعرفه الله نعمته فيقول الله ماذا عملت بي؟ فيقول أنفقت لوجهك وفعلت لوجهك. فيقول الله صدق وتقول الملائكة صدق. يحرص الإنسان إذا فرج كربات الناس وأسقى الخير إليهم ورحمهم وتولاهم أن تكون حسناته بينه وبين الله جل جلاله، ولا ينتظر من أحد ثناء ولكن ينتظر ثناء الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن الله تعالى ينادي ويقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. إني أحب فلانا، ما يحبك الله إذا قدمت مثل هذه الحسنات إلا إذا رجوت بها وجهك سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الوصية الثانية، رحمة الضعفاء تحتاج إلى تعب ونصب وتبشية، ولا بد للإنسان أن يصبر ويصابر وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكان بعض الأخيار يعد من ينشرح صدره إذا وجد في الطاعة تعبا ومشقة، حتى كان بعض العلماء يقول يرجى القبول للإنسان إذا عظمت مشقته في الطاعة. فأعظم الناس أجرا في الخير من عظم بلاؤه فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثوابك على قدر نصبك. وكما أن الرحمة تكون للعباد تكون كذلك للبهائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، قال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر. وقد دخلت امرأة في هرة، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال بعض العلماء أخشى من هذا الحديث أنه ما نزعت الرحمة من قلب الإنسان إلا ابتلي بالنار، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزع إلا من شقي. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا بالرحمة، وأن يجعلنا من أهلها، وأن لا يجعلنا من الأشقياء والمحرومين. وآخر دعوانا أن صلى الله وسلم وبارك.